الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين أما بعد يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح إلى أن قال باب من قال لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي فقال انظرن من إخوان من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله ورضي عنه باب من قال يعني من العلماء لا رضاع أي محرم بعد حولين لا رضاع محرم لا في الوجود فقد يوجد بعد الحولين لقوله تعالى فجمع مع الترجمة الدليل من قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فجعل تمام الرضاعة بتمام الحولين. قال وما يحرم من قليل الرضاع أو الرضاع وكثيره فاشتملت الترجمة على مسألتين وهما من رؤوس مسائل كتاب الرضاع. الأولى السن المعتبر لحصول التحريم بالرضاع وفيه خمسة أقوال للعلماء. القول الأول ما ذكره المصنف في الترجمة أنه لا رضاع محرم بعد الحولين لهذه الآية التي استدل بها ولقوله تعالى وفصاله في عامين. القول الثاني أنه يمتد إلى سنتين ونصف لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. فالثلاثون شهرا تعدل سنتين ونصف. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله. فآية الأحقاف نعم آية الأحقاف يحمل فيها الحمل لا ليس على أقل الحمل 6 أشهر. هذا يأتي على مذهب الأول على مذهب الجمهور. على مذهب الحنفية الحمل في الآية في قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا حمل يد وحجر لا حمل بطن. فالحمل والفصال في 30 شهرا على القول الثاني تكون 30 شهرا مدة لمجموع الأمرين الحمل والإرضاع. ومن ذلك يستنبط أقل الحمل وهو 6 أشهر. هذا القول الثاني. القول الثالث أن الرضاع المحرم حولين كاملين يغتفر بعد الحولين ما اتصل بهما، واختلف في قدر هذا المتصل، هل هو أيام أو شهر أو شهران أو ستة كقول الحنفية. لكن رواية ابن وهب عن الإمام مالك رحمه الله كقول الجمهور. القول الرابع أن الرضاع المحرم ما قبل الفطام، سواء وقع الفطام قبل الحولين أو بعدهما، فما دام لم يفطم بعد فمتى رضع قبل فطامه فرضعه محرم، فلو فطم بعد سنة ونصف واستغنى بالطعام ثم رضع قبل تمام الحولين فهذا الرضاع لا يحرم عنده، ولو استمر رضاعه إلى 3 سنين ولم يفطم بعد فإن رضاعه محرم. هذا مذهب فقيه الشام الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه. القول الخامس أنه لا حد له، لا حد لسن الرضاع المحرم، فمتى ما وقع الرضاع من صغير أو كبير ولو بعد التمييز والبلوغ فإنه يحرم. واستدل أصحاب هذا القول الخامس بحديث عائشة في قصة سالم مولى أبي حذيفة، وتقدم هذا الحديث في باب الأكفاء في الدين من كتاب النكاح في هذا الصحيح. وأكثر أهل العلم على أنه خاص بسهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة، وهو القول سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم عممه بمن لحقه حرج شديد كحالها، فإن سالما كان متبنى وعاش معهم وشب وخرجت له لحيته وشق عليها أن تحتجب عنه، فخفف عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرضعيه تحرمي عليه. وهذا القول الذي ذهب إليه بعض أهل العلم أن من لحقه حرج شديد بسبب عدم الحرمة فإنه يلحق بحال سالم رضي الله عنه. والصواب قول الجمهور، يعني الصواب في هذه المسألة الأولى في مسألة السن المعتبر في التحريم هو قول الجمهور، لما الآية التي ذكرها المصنف وللآية الأخرى في قوله تعالى وفصاله في عامي، ولأنه هو السن الغالب، ولأن أثر اللبن على البدن لا يكون إلا فيهما أي في الحولين غالبا. واستدل على ذلك أيضا بالحديث الذي أورده المصنف رحمه الله، ولأن الباري سبحانه وتعالى قال في الآية التي ساقها المصنف لمن أراد أن يتم الرضاعة، فتمام الرضاعة في الحولين وما زاد عليهما فإنما هو فضل لو رضع. وعند الترمذي عن أم سلمة وصححه الترمذي لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. هذه المسألة الأولى من رؤوس مسائل كتاب الرضاع، وهي السن المعتبر لحصول التحريم، وفيها هذه الأقوال الخمسة. المسألة الثانية في عدد الرضاعات المحرمات، وفيها 3 أقوال. القول الأول أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، فيحصل التحريم ولو برضعة واحدة، وهو الذي ذهب إليه البخاري في ترجمته هنا في قوله وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره، تمسكا بعموم الأخبار، ومن ذلك الآيات والأحاديث في مثل قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يذكر عددا، وأخواتكم من الرضاعة كذلك. وفي هذا الحديث: إنما الرضاعة من المجاعة، ولم يذكر عددا. وهذا ينسب للأكثر، هو مذهب مالك وأبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. متى ما وقع الرضاع بمص الثدي أو شرب اللبن مصة واحدة أو شربة واحدة وقع التحريم. الثاني: لا يحرم إلا ما زاد عن رضعتين، وهو رواية عن أحمد رحمه الله ومذهب داود وأتباعه إلا ابن حزم. ودليلهم حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، كما في مسلم. فمفهومه أن ما زاد عن المصتين أو الإملاجتين يحرم، ولأن هذا العدد وهو الثلاث وما زاد هو الذي يفتق الأمعاء ويحصل به نبات اللحم على ما جاء في حديث أم سلمة. القول الثالث: لا يحرم إلا ما بلغ خمس رضعات أو زاد، لحديث عائشة في مسلم أنها قالت: كان مما أنزل عشر رضعات محرمات فنسخنا بخمس. وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي نص الزاد. واختلفت الرواية عن عائشة، اختلفت الرواية عنها راوية هذا الحديث، فروي عنها سبع رضعات وعشر رضعات، وروي عنها أن ما زاد على المصتين يحرم. هذا هو الخلاف المشهور في هذه المسألة، والأحوط أولى أن يؤخذ به بحسب الحال. فلو قامت الزوجية بين من يشك في كونها أخت له من الرضاع، فإنه لا يفرق بينهما إلا بخمس رضعات وما زاد إذا ثبتت. وأما قبل قيام الزوجية ووجدت شبهة الرضاعة، فإنهما ينصحان بعدم إتمام النكاح لشبهة الرضاع وعلى سبيل الاحتياط. من ذهب إلى مذهب الخمس احتاج إلى أن يجيب على أدلة المخالف، سواء أدلة الجمهور أو أدلة الظاهرية في القول في الاستدلال بمفهوم حديث لا تحرم الرضعة والرضعة. فيحتمل أن هذا الحديث ساقه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أن الرضاع القليل لا يحرم، وهو استدلال بالمفهوم، وحديث عائشة استدلال بمنطوق، فنزلت خمس رضعات محرمات. فقوله لا تحرم الرضع والرضعتان لا يلزم منه تحريم الثلاث، هذا وجه. وقد جاء في حديث خبر سالم أنه صلى الله عليه وسلم جاء في غير مسلم: أرضعيه خمسا تحرم عليه. ومفهوم خمس رضعات أن الذي دون الخمس ودون الأربع لا يحرم، ومن هنا تعارض المفهومان، فيرجح أحدهم على الآخر بمنطوق حديث عائشة، وحديثها كما تقدم في مسلم. وكلا الحديثين من جهة الصحة سواء، وبعضهم زعم أن حديث المصة والمصتين فيه اضطراب من جهة الرواة، فقد روي عن عائشة أو عن الزبير أو عن ابن الزبير أو عن أم الفضل، وهذا فيه ضعف لأن الاضطراب في الراوي ما دام أنه من تقبل روايته لا يقدح في ثبوت الحديث. وجاء في حديث أم الفضل زوج العباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني عامر قال: يا رسول الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا. وفي رواية له عنها: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة والمصتان. قال القرطبي فيما نقله الحافظ: هو أنص ما في الباب، إلا أنه يمكن حمله على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع. وقوى مذهب الجمهور، يعني الذي اختاره البخاري رحمه الله، بأن القليل والكثير يحرم. وقوي بأن الأخبار اختلفت في العدد، وعائشة التي روت ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلك، فوجب الرجوع إلى أقل ما ينطلق عليه الاسم. وأقل ما ينطلق عليه الاسم ما هو؟ واحدة، الرضعة الواحدة. قال: وأمهاتكم التي أرضعنكم. ويعضده من حيث النظر أنه معنى طارئ يقتضي تأبيد التحريم، فلا يشترط فيه العدد كالصهر، يعني متى ما صاهر مرة واحدة حصل التحريم، لو عقد عقدا واحدا ثم فارق المرة حرمت على ابنه وعلى والده بالمصاهرة. أو يقال: مائع يلج البطن فيحرم، فلا يشترط فيه العدد كالمني، والله أعلم. وأيضا فقول عائشة: عشر رضعات معلومات ثم نسخن بخمس معلومات، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ، أورد عليه إيراد قوي، يعني من جهة أورد عليه من يرى أن الرضع الواحدة تحرم. قالوا: لا، هذا الحديث لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي الأصوليين. لماذا؟ قالوا: لأنها أثبتت قرآنا، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر، والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبر، فلم يثبت كونه قرآنا، ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيه، والله أعلم. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية في السن الرضاع، المسألة الثانية الرضاع في السن، يبقى البحث في حديث سالم، ولعل الجواب يأتي عنه بعد قليل. الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله متفق عليه، تقدم في الشهادات عند قوله: باب الشهادة على الأنساب. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن الأشعث عن أبيه أبي الشعثاء سليم بن الأسود المحاربي الكوفي عن مسروق عن عائشة، مسروق بن أجدع، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل. قال الحافظ: لم أقف على اسمه، وأظنه ابنا لأبي القعيس الذي جاء في الحديث الآخر، فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك غيرة على حرمته وشحا بعائشة أن يدخل عليها الرجل الذي ظنه غريبا، فقالت على وجه الاعتراض: إنه أخي، تعني من الرضاعة. فقال: انظرنا من إخوانكن. الإخوان جمع أخ، وهذا الجمع أكثر ما يستعمل في غير أخوة الولادة كما هنا، وفي إخوة الرضاع، في إخوة الرضاع يقال إخوان من الرضاع، ويطلق على ما هو أوسع من ذلك، يطلق على الأصدقاء. وأما أخوة الولادة فجمعها الإخوة، وقد يأتي العكس كما في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، لكن في إخوة النسب أكثر ما يطلق جمع إخوة كما قال عز وجل فإن كان له إخوة. فهنا قال انظرنا من إخوانكم، ولم يقل من إخوتكم أو إخوتكم، قال فإنما الرضاعة من المجاعة. إراد البخاري رحمه الله الحديث لأي المسألتين أراده؟ للمسألتين، هو يصلح الاستدلال على المسألتين، على أن القليل والكثير يحرم، فإنه قال فإنما الرضاعة وأطلقها لم يقيدها بعدد، وعلى أن الرضاع لا يحرم إلا في الحولين، لأن الحاجة للرضاع والاستغناء به لا يكون إلا في هذا الزمن. قال الحافظ رحمه الله فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم انظرنا، لأن الرضاعة تثبت النسب وتجعل الرضيع محرما، لأن الرضاعة يعني ما تبين لي وجه قوله تثبت النسب وتجعل الرضيع محرما، هذا لا إشكال فيه. وقوله من المجاعة أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة، هي حيث يكون الرضيع طفلا لسد اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن، وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها. فكأنه قال لا رضاعة معتبرة إلا المغني عن المجاعة أو المطعم من المجاعة، كقوله تعالى أطعمهم من جوع. ومن شواهد ذلك حديث ابن مسعود لا رضاعة إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود مرفوعا وموقوفا، يعني على ابن مسعود. وحديث أم سلمة لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، أخرجه الترمذي وصححه. هذا كله تقوية لمذهب الجمهور أن الرضاع المحرم لا يكون إلا حيث كان مغنيا عن الطعام ومكتفا به، وهذا في الغالب لا يكون إلا في الحولين. وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدرته الشريعة، وهو 5 رضعات، هذا أيضا أمر آخر مما يستدل به. فالرضعة الواحدة لا يصح بها فتق الأمعاء ولا سد الجوع. واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان، حتى الوجور والصعوط والثرد والطبخ وغير ذلك، إذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد، لأن ذلك يطرد الجوع، يعني سواء كان مصا أو شربا أو وجورا أو صعوطا، وهو موجود في جميع ما ذكر. لكن استثنى الحنفية الحقنة، لو حقن بالحليب من الدبر، وخالف في ذلك الليث وأهل الظاهر، فقالوا إن الرضاعة المحرمة إنما تكون بالتقام الثدي ومص اللبن منه، يعني قالوا لا يحصل التحريم بالصعوط أو الشرب، حتى لو حلبته في إناء وشربه لا يحصل التحريم، وهذا جموز على أصل الرضاعة وعلى الدلالة اللغوية للرضاع. فالأصل في الرضاع هو مص الثدي، لكن ما يحصل بالمص يحصل بالشرب. قال الحافظ وأورد علي بن حزم أنه يلزم على قولهم، يعني على قول الظاهرية، إشكال في التقام سالم ثدي سهلة وهي أجنبية منه، فهم يقولون لا يحرم إلا المص، ويعتبرون حديث سالم، وحصل التحريم بينه وبينها، فيلزم أنه ما وقع إلا بمص. هكذا يمكن ضبط هذه العبارة، وأورد علي بن حزم وبدون ألف في قوله ابن، ولا أدري هل يحتمل أن يقال وأورد على ابن حزم. قال فإن عياضا، يقول حافظ فإن عياضا يعني القاضي، أجاب عن الإشكال باحتمال أنها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها. قال النووي وهو احتمال حسن، لكنه لا يفيد ابن حزم لأنه لا يكتفي في الرضاع إلا بالتقام الثدي، لا يحرم عنده إلا على أصل مذهب الظهرية، وهو كما تقدم قبل قليل مما استثناه الحنفية. لكن أجاب النووي بأنه عفي عن ذلك للحاجة، يعني حصل المس والمص المباشر من سالم وعفي عنه للحاجة. وأما ابن حزم فاستدل بقصة سالم على جواز مس الأجنبي ثدي الأجنبية والتقام ثديها إذا أراد أن يرتضع منها مطلقا، واستدل به على أن الرضاعة إنما تعتبر في حال الصغر، لأنها الحال الذي يمكن أن يمكن طرد الجوع فيها باللبن بخلاف حال الكبر، وضابط ذلك تمام الحولين كما تقدم في الترجمة وذكرت الأحاديث. والنادر فيما زاد على ذلك لا حكم له. بقي الإشكال الكبير الذي حصل بسبب حديث سالم وقصته مع سهلة وكيف يجاب عنه، فإن أكثر أهل العلم على ترك العمل به وأنه لا يعمم إلى غيره، فلا يجوز لكبير أن يرتضع خاصة بعد البلوغ، ولا يحصل به التحريم لأن هذا الارتضاع لا يتحقق به دفع المجاعة ولا فتق الأمعاء ولا نبات اللحم. وعائشة التي روت هذا الحديث اختلف قولها في المسألة، وأكثر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عدم عموم حكمه. وأما الثبوت فلا إشكال أنه ثابت ومشهور، فمما أجيب عنه أنه حكم منسوخ، وبه قال الحافظ جزم المحب الطبري في أحكامه، وذلك أن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة، والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة يعني صغار الصحابة، فدل على تأخرها، وهذا الجواب فيه قلق. ومما يضاعفه أن سالما يعني صار كبيرا عند الارتضاع، حتى قالت كيف يا رسول الله إنه ذو لحية، وصار من قراء الصحابة وأرشد إلى الأخذ عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا يضعف أن يكون هذا في أوائل الهجرة ثم وقع نسخ بعد ذلك. الجواب الثاني دعوى الخصوصية بسالم وامرأة أبي حذيفة. قالت أم سلمة ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة. هذا أيضا احتمال، هذا احتمال وفيه ما فيه أيضا. ومما يدل على عدم الخصوصية أن عائشة رضي الله عنها كما عند أبي داود في هذه القصة في سياقها قال فكانت عائشة تأمر بنات أخواتها أو إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها ويراها، وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليها. قال حافظ وإسناده صحيح، وهو صريح يعني في هذا، والله أعلم. وفي الحديث يعني في الحديث الذي أورده المصنف ذكر الحافظ بعض الفوائد، منها جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاعة معه عليها وأنه يصير أخا لها، وقبول قولها في من اعترفت به، وأن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجال بيته والاحتياط في ذلك والنظر فيه يعني والتثبت. وفي قصة سالم جواز الإرشاد إلى الحيل يعني إذا كانت يتوصل بها إلى المباح، أما الحيل يتوصل بها إلى المحرم فلا. وقال ابن الرفعة وهو فقيه الشافعية المعروف يؤخذ منه جواز تعاطي ما يحصل الحل أو يحصل الحل في المستقبل، وإن كان ليس حلالا في الحال، يعني جواز النظر والخلوة ليس حلالا في الحال، واستعملوا ما يكون به مباحا في مستقبل الأيام. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا ومن أخذ هذا العلم عنا ونشره وعمل به ودل عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.